أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال صدر المتألهين في الأسفار: وأما كونه محمولا على ما تحته بالتشكيك، أعني بالأولوية والأولية والأقدمية والأشدية، فلأن الوجود في بعض الموجودات مقتضى ذاته كما سيجيء. في المقدمة لا بد أن يعلم الإخوة بأن الدارس للأسفار في الأعم الأغلب يجد صعوبة في فهم نظريات صاحب الأسفار، وذلك باعتبار أنه لم يكتب الموضوع الواحد في محل واحد، يعني لم يبحث أصالة الوجود في محل واحد حتى يعرف الإنسان ما هو المدعى، ما هو الدليل، ما هو الإشكال، ما هو الناقض ونحو ذلك. بل تجده أنه يبحث عن مسألة أصالة الوجود في الأجزاء التسعة، كلما حصلت مناسبة يشير إلى هذه المسألة، يضيف قيدا، يزيد نكتة، يحل إشكالا ونحو ذلك، خصوصا في المسائل الأساسية. فلهذا أنت تجد أن في الأسفار كلمات متعددة في المسألة الواحدة. بعض يقول أن صاحب الأسفار يرى هذه المسألة ويستدل بموضع من كتابه، وبعض يقول فيما يقابل ذلك ويستدل بموضع آخر من كتابه. والسبب في ذلك واضح، لأن هذا الكتاب لم يكتب بشكل منهجي، أن المؤلف جلس وكتبه من أوله إلى آخره في فترة معينة، وإنما على طول فترة طويلة عندما كان يصل إلى نتائج، وهذه النتائج في بعض الأحيان أيضا كانت تتناقض وتتهافت فيما بينها، تجد بأنه في الأسفار هذه جميعا موجودة. فمثلا الآن بيطرح مسألة التشكيك هنا في صفحة 36، وتعالوا معنا إلى الجزء الأول صفحة 431 من نفس هذا الكتاب، صفحة 431، هناك في آخر سطرين يقول: تنبيه تفصيلي ضابط الاختلاف التشكيكي على أنحائه. هو هنا يطرح مسألة التشكيك، ولكن ضابطه أين يطرحه؟ يطرحه في صفحة 431، أما مسألة التشكيك يطرحها في صفحة 36. ولكي يجمع هذا مع ذاك، من الواضح أنه النظرية في كثير من الأحيان لا تتكامل بهذه الطريقة. فلهذا أنا في اعتقادي، اقتراح هذا، الإخوة الذين يدرسون الأسفار فليضعوا لأنفسهم فهرسا للمسائل على الطريقة التي ذكرها السيد الطباطبائي في النهاية، يعني فليجعلوا محاور النهاية هي تنظيم للبحث، وأي بحث يأتي في الأسفار فليعينوه، يعني في الفصل الأول في بداهة مفهوم الوجود، كلما وجدوا بحثا في الأسفار فليضعوه تحت هذا، وبعد ذلك يجمعوا هذه الأبحاث وينظم الأسفار على هذه الطريقة. أنا أتصور أولا أن هذا الحجم أبو 9 مجلدات قد يصير 3-4 مجلدات، لأن كثير من التكرارات سوف تسقط، هذا أولا، وثانيا أنه كثير من الأبحاث تنسجم مع بعضها، وتهافتات المصنف أيضا تكون واضحة، ونظريات المصنف أيضا تكون واضحة. ثم يكتب تهذيب الأسفار، كتاب 3 مجلدات 4 مجلدات، نفس عبارات الأسفار ونفس مطالب الأسفار مع التقديم والتقدير والحذف، تقديم وتأخير وحذف ونحو ذلك، فالكتاب جيد يصير. الآن واقعا هذا الكتاب مع أنه من أهم الكتب المتنية لدراسة الفلسفة القدرائية، ولكنه الحق والإنصاف كتاب غير عملي، لأنه قد يأخذ من عمر الطالب بهذه الطريقة المتعارفة في الحوزات العلمية لا أقل، يأخذ 20 سنة من عمر الطالب إذا أراد أن يقرأ دورة كاملة في 7 مجلدات. ومن الواضح أنه في الأعم الأغلب لا يوجد مثل هذا الصبر على الفلسفة حتى يقرأ الأسفار فقط مثلا 15 إلى 20 سنة على أي لحوة. أما إذا صار 3 مجلدات أنا أتصور 6-7 سنوات، طبيعي جدا أنه يقرأ الإنسان دورة كاملة ولكنه في 6-7 سنوات على أي لحوة. هذه مسألة. أرجع إلى البحث. هنا في المقدمة لابد أن يعلم بأنه صدر المتألهين ليس بصدد لا إقامة البرهان ولا ذكر الأقوال، وإنما بمناسبة الآن يريد أن يشير إلى مبناه في المسألة، وإلا سوف يتضح لا هو هنا يقيم دليلا على المسألة ولا يذكر أدلة المخالفين في المسألة، لأنكم تعلمون بأنه هناك رأي يقول بالتباين كما أنه هناك آراء أخرى في المسألة، ثم هذا التباين ما هو المراد منه وبماذا يفترق عن التشكيك، هذه أبحاث كلها لا يعرض لها هنا على الإطلاق، وإنما من باب المناسبة باعتبار أنه طرح مسألة مفهوم الوجود وأنه مشترك معنوي دخل في مبحث ماذا؟ تشكيك الوجود لمناسبة، وإلا أساسا ليس هذا البحث مطروح بعنوان أصلي في المقام. هذه نقطة. النقطة الأخرى التي لا بد أن يلتفت إليها وهو أن التشكيك بالبيان الذي تقدم بالأمس، وهو التشكيك الخاص الذي يبتني على الأركان الأربعة التي أشرنا إليها، وهي وجود وحدة حقيقية وكثرة حقيقية، ومرجع الكثرة إلى الوحدة وظهور الوحدة في هذه الكثرة. هذه الأركان الأربعة للتشكيك الخاص اللي نعبر عن الركنين الأخيرين بتعبير آخر، أيضا نقول ما به الامتياز يرجع إلى ما به الاشتراك، وما به الاشتراك يرجع إلى ما به الامتياز. هذا تعبير آخر عن هذين الركنين الأخيرين، يعني أن الوحدة تظهر في الكثرة وأن الكثرة مرجعها إلى تلك الوحدة. هذا الوصف، وصف التشكيك الخاص، ما هو موضوعه؟ هل هو موضوعه مفهوم الوجود؟ هل هو موضوعه حيثية صدق المفهوم على المصداق؟ أو أن موضوعه هو مصداق الوجود؟ هذه أمور ثلاثة، لأنه لصدق أي مفهوم على أي مصداق لا بد من توفر ماذا؟ هذه الحيثيات الثلاثة أو الأركان الثلاثة. الركن الأول هو المفهوم، الركن الثاني هو حيثية الصدق، وإلا لو لم نحتج إلى الحيثية لا صدق أي مفهوم على أي مصداق. إذا لابد أن توجد حيثية في المصداق استحقت حمل هذا المفهوم دون ذاك المفهوم. المحور الثالث أو الركن الثالث هو ماذا؟ هو المصداق الخارجي. نحن عندما نقول أن الوجود مشكك، أولا أي وجود هذا؟ وثانيا ما هو محوره؟ لا إشكال أن المراد من أن الوجود مشكك ليس مرادنا كل حصة من حصص الوجود مشكك، كما في قولك الوجود أصيل، فإن قولك الوجود أصيل مرادك ماذا؟ هذا الوجود أصيل، وهذا الوجود أصيل، وهذا الوجود أصيل، وهكذا. فإن هذا المحمول وهو الأصالة قابل للصدق على أي وجود، أما التشكيك فإنه لا يصدق على أي وجود، وإنما المراد من الموضوع هو الوجود بشراشره. هذا الوجود بشراشره وبما له من الكثرة، حتى هذه الكثرة كانت كثرة مراتب أو كثرة تباين، هذا الوجود بما له من المراتب التباينية أو التشكيكية هو يقع موضوعا لأي شيء، ها؟ يقع موضوعا للتشكيك. وإلا أنت لو وضعت يدك على الواجب سبحانه وتعالى ليس من حقك أن تقول الواجب ماذا مشكك، فإن الواجب ليس مشككا. إذا وضعت يدك على أي موجود ممكن ليس من حقك أن تقول هذا الوجود ماذا مشكك، هذا الوجود ليس بمشكك. إذن نحن عندما نقول أن الوجود مشكك ليس مرادنا كل وجود وجود بنحو العموم الاستغراقي، لا لا، وإنما المراد من الوجود إن صح التعبير بنحو العموم ماذا؟ المجموعي الشمولي الانبساطي، هذا كله يحمل عليه أنه ما هو؟ يحمل عليه أنه مشكك. هذه مسألة. المسألة الثانية وهو أن الموضوع ليس هو المفهوم، لأن المفهوم بما هو مفهوم لا معنى لأن يكون ماذا؟ مشككا. فإن المفهوم يصدق على مصادقه على حد سواء، ولا معنى لأن يكون منشأ التشكيك هو حيثية الصدق، لأن حيثية الصدق إنما تختلف بسبب اختلاف المصداق الخارجي. وإلا إذا كان المصداق واحدا حيثية الصدق ماذا؟ لا تتعدد. متى تتعدد حيثية الصدق؟ إذا كان المصداق مختلفا ومتعددا في الخارج. إذن التشكيك إنما هو للمصدوق عليه، للمصداق الخارجي هو الذي يوصف بأنه مشكك. وإذا وصف المفهوم بأنه مشكك فهو وصف بحال نفس الشيء، لو وصف بحال متعلق الشيء، ها؟ يكون من قبيل زيد أبوه قائمون، فإن التشكيك وصف ماذا؟ متعلق هذا المفهوم الذي هو المصداق الخارجي. وهذا ما يؤكده صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه في مواضع هنا، ويذكره جملة من الأعلام. مثلا هناك، تعالوا معنا إلى صفحة 37 من نفس الكتاب قبل الفصل الثالث، يقول فالتقدم، يعني 4 أسطر من قبل الوصول إلى السطر الثالث، فالتقدم والتأخر والكمال والنقص والقوة والضعف في الوجودات بنفس هوياتها. إذن هذه المراتب إنما هي ليست للمفهوم، وإنما ماذا؟ لهذه الوجودات الخارجية. طب لماذا إذن تنسب إلى المفهوم؟ باعتبار أن هناك نحو من الارتباط، نحو من الاتحاد بين المفهوم وبين المصداق، فينسب حكم المصداق إلى ماذا؟ إلى المفهوم. إذن الوجود بما هو وجود خارجي بشراشره يتصف أنه ماذا؟ مشكك. فلهذا تعالوا معنا إلى صفحة 37 الحاشية رقم 1 للسيد الطباطبائي، انظروا ماذا يقول. يقول البيان السابق إنما ينتج التفاوت بين مصادق الوجود. هذا التفاوت ليس للمفهوم، وإنما لأي شيء؟ للمصادق الخارجية، لا بين الحصص المتصورة لمفهوم الوجود، وجود زيد وجود عمرو. فالتشكيك حقيقة في حقيقة الوجود، التفت جيدا، هذا هذه المراد من الحقيقة، يعني الحقيقة بشراشرها، لا في مفهومه إلا بالعراض. فإذا نسب التشكيك إلى المفهوم يكون نسبة إلى ماذا؟ إلى غير ما هو له. هذه إشارة وكلمات أعلام أيضا واضحة في هذا المجال، طبعا أيضا صريحا في كلمات الشيخ حسن زاد آملي أيضا في تعليقته صفحة 62 هناك في آخر التعليقة أيضا إشارة إلى هذا المطلب. هسه خلنا نقرأ شوية بعض العبارات حتى أنه لينتهي الدرس قبل قراءة العبارة. قال وأما كونه، يعني الضمير يعود على من؟ على المفهوم، لأنه الحديث كان في مفهوم الوجود وأنه مشترك معنوي. وأما كونه محمولا على ما تحته بالتشكيك، هذا التشكيك ليس التشكيك العامي بل التشكيك ماذا؟ التشكيك الخاصي، أعني بالأولوية والأولية والأقدمية والأشدية. التفت جيدا، عندما يريد أن يثبت التشكيك للمفهوم يستدل بماذا؟ بالمصداق. يقول فلأن الوجود، إذا تبين أن هذا التشكيك منشأه أين؟ منشأه الوجود الخارجي لا المفهوم بما هو مفهوم. يقول فلأن الوجود في بعض الموجودات مقتضى ذات الوجود، مقتضى ذاته مو مفهوم واجب الوجود، لا مصداق واجب الوجود كما سيأتي إن شاء الله دون بعض. وفي بعضها الوجود أقدم بحسب الطبع من بعض. ذكرتم في قرأتم في محله أنه واحدة من أقسام السبق واللحوق. السبق ماذا؟ السبق بالطابع. وذكرنا هناك ما هو هذا السبق؟ قلنا أن هذا السبق ملاك يحتاج. ما هو ملاكه؟ قال ملاكه الوجود، فهو متقدم بالوجود بخلاف تقدم العلة على معلولها. العلة التامة فإنه تقدم بالوجوب لا بالوجود. ما الفرق بين تقدم العلة الناقصة والعلة التامة على المعلول؟ الجواب أن أحدهما تقدم بالوجود والآخر تقدم ماذا؟ بالوجوب. هنا عندما يقول بحسب الطبع يعني بحسب الوجود، أعم من أن يكون هذا الوجود موجبا لوجود المعلول أو ليس موجبا إلا بانضمام أجزاء أخرى. هذا تقدم بالوجود يشمل الأعم من العلة التامة والعلة الناقصة والشرط، هذه كلها داخلة في العلة في أجزاء العلة. فإنه ما لم تتحقق أجزاء العلة فإن المعلول يستحيل أن يتحقق خارجا. بلي هذا كلها احنا نريد نقول بأنه أقدم، أقدمية له مراتب، إما بالوجوب إما بالوجود ونحو ذلك. وفي بعضها أقدم بحسب الطابع من بعض، وفي بعضها الوجود أتم وأقوى. فالوجود الذي لا سبب له فالواجب أولى بالموجودية من غيره. فهذه أي أولوية؟ إذا تتذكرون أيضا هناك ذكرنا في نهاية الحكمة هذه الأولوية، الأولوية بالحق، يعني أنه بالحق واحدة من أقسام التقدم كان ماذا؟ تقدما بالحق. قال أولى بالموجودية من غيره وهو متقدم، يعني الوجود الذي لا سبب له، وهو متقدم على جميع الموجودات بالطابع، يعني تقدم بالوجود. فإن الوجود الذي لا سبب له متقدم على جميع الموجودات الأخرى، هسه بعضها متقدم عليها بالوجوب أيضا وبعضها متقدم عليها بالوجود فقط. لماذا؟ باعتبار أن بعض المعلولات تحتاج إلى شرائط أخرى لكي توجد. على أي نحو؟ قال وهو متقدم على جميع الموجودات بالطبع وكذا. هذا مو فقط بين الواجب والممكن، كذلك عندما نأتي إلى الممكنات تجد أن بعضها متقدم على بعض آخر. وكذا وجود كل واحد من العقول الفعالة على وجود تاليه. عقل فعال سواء عرضي كان أو طولي كان، يعني الذي يفعل فيما دونه يؤثر فيما دونه. وكذا وجود كل واحد من العقول الفعالة. أنا وأنت أيضا يوجد عندنا عقل ولكنه ليس فعالا فيما هو دونه، بخلاف العقول الطولية أو العقول العرضية على مباني الإشراقيين فإنها مؤثرة فيما، فعالة فيما هو دونه. هذا غير العقل الفعال الذي يقوله الشيخ الرئيس. وكذا وجود من العقول الفعالة على وجود تاليه، ووجود هذا في المجردات، ووجود الجوهر متقدم على وجود ماذا؟ وجود العرض، هذا في الماديات. وأيضا هذه وأيضا من تتمة الحديث، مو أول السطر تتمة أمثلة ليعطي أمثلة. وأيضا فإن الوجود المفارق أقوى من الوجود المادي، وهذا واضح إن شاء الله بحثه أيضا سيأتي في محله، لأن المادة محتاجة إلى الاستعداد، فيها الاستعداد ففيها فقدان، بخلاف الوجود الفعال أو الوجود المفارق عن المادة فإنه لا يفقد شيئا بدوا وحشرا. وأيضا فإن الوجود المفارق يعني المفارق للمادة إنما سمي العقل بأنه وجود مفارق لأنه يفارق ماذا؟ يفارق المادة وأحكام المادة. وأيضا فإن الوجود المفارق أقوى من الوجود المادي، وخصوصا إذا كان ذلك الوجود هو المادة ماذا؟ هو المادة الأولى بناء على مباني المشائين الذين يقولون بوجود شيء في عالم المادة اسمه ماذا؟ المادة الأولى، وإلا الإشراقيين لا يقبلون المادة الأولى، ولعل الحق مع الإشراقيين على أي الأحوال. إذن المادة الأولى، ما هي المادة الأولى؟ المادة الأولى هي ذلك الشيء التي فعليتها ماذا؟ قبول الأشياء، ليس فيها إلا هذه الحالة. وبماذا تتميز عن العدم؟ من الواضح أن العدم هل يمكن أن يتصف بأنه يقبل شيئا أو لا يمكن أن يتصف؟ سالبة بانتفاء الموضوع. إذن ليس المراد من المادة الأولى هو أنه هناك شيء في الخارج له ما بإزاء، لا لا، وإنما هناك حقيقة في عالم المادة لا يمكن الإشارة إليها حسا، يعني في المختبر أنت ذلك الموجود لا يمكن أن تصل إليه. نعم في مختبر التحليل العقلي تصل إليه أن هناك نحوا من الوجود المادي فقط فعليته أنه قابلية الأشياء، وبتعبير الفلاسفة فعليته اللا فعلية له. فلهذا إذا تذكرون شيخ مصباح حفظه الله في تعليقته على النهاية قال هذا جمع بين المتهافتين، فإنه إذا كانت الفعلية مساوقة للوجود وفعليته اللا فعلية له، يعني وجوده اللا وجود له، وهذا جمع بين النقيضين. واضح؟ إذا تذكرون الإشكال هناك على المادة الأولى قال بأن هذا التعبير وتعريف المادة بأن فعليتها ألا فعلية لها هو ماذا؟ هو جمع بين النقيضين، وبينا هناك بأنه إشكال الشيء غير وارد لأن الفعلية التي هي الأولى غير الفعلية التي هي الثانية، الفعلية الثانية هي الفعلية التي لها ما بإزاء بخلاف الفعلية الأولى. يريد أن يقول هؤلاء فعلية المادة أنه لا توجد لها فعلية مخصوصة، وإنما فعليتها بواسطة ماذا؟ بواسطة ما يرد عليها من الصور على أي الأحوال. قال وخصوصا وجود نفس المادة القابلة فإنها في غاية الضعف حتى كأنها، مو حتى أنها تشبه العدم، وإلا إذا صارت عدما بعد لا معنى لاتصافها بالقبول، حتى كأنها تشبه العدم. ثم قال والمتقدمو والمتأخرو وكذا الأقوى والأضعف، هذه نقطة بحث جديد، هذه في البحث السابق أثبت أن التشكيك متقوم بالوحدة والكثرة، هذه المقدمة الأولى. أما في المقدمة الثانية يريد أن يشير إلى هذه النقطة، وهو أن هذه التي تختلف فيما بينها، هذا مقدم هذا مؤخر هذا أولوية ذاك غير أولوية، كله ماذا؟ ها؟ كله بالوجود، كما أن الاتفاق ماذا؟ بالوجود. إذن هذه جميعا وجود وتختلف أيضا فيما بينها، ولكن تختلف ماذا؟ في الوجود، يعني رجوع ما به الامتياز إلى ما به ماذا؟ ما به الاشتراك. فإنها جميعا وجود وتختلف أيضا ماذا؟ وتختلف بالوجود. فلهذا قال والمتقدمو والمتأخرو وكذا الأقوى والأضعف، هذه كلها كالمقومين للوجودات. هسه مقومين يعني التقدم والتأخر واحد والأقوى والأضعف واحد. هسه لماذا يقول كالمقومين؟ لماذا لا يقول مقومين؟ باعتبار أن تعبير المقوم يوهم أن التقدم جزء من الوجود المتقدم والتأخر جزء من الوجود المتأخر، فيذهب الوهم إلى أن هناك ماذا؟ جزءا آخر، وهذا ينافي بساطة ماذا؟ بساطة الوجود. فإن الوجود المتقدم بنفس وجوده متقدمون، لا بعرض خاص له ولا بجزء منه متقدمون، لا، نفس الوجود سنخ وجود أنت عندما تأتي إليه تجده متقدم ماذا على غيره، ونفس الوجود بما هو وجود عندما تلحظه تجد في ذاته في هويته أنه ماذا متأخرون. فإن الأربعة بنفسها وبذاتها متأخرة عن ماذا؟ عن الثلاثة. مو أن تأخرها شيء وكونها أربعة ماذا؟ شيء آخر. أربعيتها هو منشأ لانتزاع أنها متأخرة ماذا؟ عن الثلاثة. وثلاثية الثلاثة عندما تقيسه إلى الأربعة بنفس ثلاثيته هو متقدم على ماذا؟ على الأربعة. فليس التقدم والتأخر شيئان عارضان على ماذا؟ على الموجود، بل الوجود المتقدم بنفس هويته والوجود المتأخر أيضا ماذا؟ بنفس هويته. خذ التفت جيدا على هذا. بعد يمكن لهذه الوجودات التي لها موقع معين أن تبدل مواقعها أو لا يمكن أن تبدل مواقعها؟ محال، لأنه ليس التقدم والتأخر عرض زائد على ذاته حتى تبقى الذات ويسلب العرض، ليست من قبيل البياض والسواد إلى الجسم حتى يتبدل السواد بالبياض ويبقى الجسم ماذا؟ جسما. لا لا لا، لو أخذت الثلاثة، لو أخذت التأخر أو التقدم من الثلاثة والأربعة بعد تبقى ثلاثة وأربعة أو لا تبقى؟ لا لا تبقى، ثلاثيتها منشأ لانتزاع تقدمها على الأربعة، وأربعيتها منشأ انتزاع ماذا؟ تأخرها عن الثلاثة. ومن هنا هؤلاء يعتقدون على هذا الأساس، التفت جيدا، يعتقدون بأن نظام عالم الإمكان نظامه كنظام العدد. كيف أن الثلاثة لا يمكن أن تأخذها من موقعها الواقع بين الاثنين وبين الأربعة وتضعها في موقع آخر؟ فإنك لو أخذتها في موقعها تبقى ثلاثة أو لا تبقى ثلاثة؟ ها؟ لا تبقى ثلاثة. خب بناء على هذا، بعد العقل هذا موقعه، بعد يمكن أن يكون في موقع آخر؟ يستحيل. يمكن للآخر أن يكون في موقعه؟ يستحيل. على هذا الأساس، التفت جيدا، على هذا الأساس رتبوا ماذا؟ أن النظام الحاكم على العالم نظام ذاتي كالنظام العددي. إذن عندما نقول لا يتقدم ولا يتأخر ولا تتعلق بها القدرة، هذا ضيق في القدرة لو أساسا هذا ضيق في القابل. هؤلاء عندما يأتون ويفسرون نظام عالم الإمكان على أساس قاعدة الواحد أو قاعدة العقول العشرة أو أي بيان آخر، يقولون لأنه لا يمكن غير هذا، مو أنه يمكن والله سبحانه وتعالى قدرته ما هي ضيقة، قدرته لا تشمل هذه، لا لا، هذا من قبيل عدم الممتنعات بالذات. كيف أنه هناك نقول بأن الممتنع بالذات لا تشمله القدرة؟ لماذا لا تشمله القدرة؟ لأنه ممتنع بالذات، والممتنع بالذات شيء أو ليس بشيء؟ ليس بشيء. والله قادر على كل شيء، والممتنع بالذات شيء أو ليس بشيء؟ فهو خارج تخصصا أم تخصيصا؟ يكون تخصصا، موضوعان لا محمولان. هكذا يفهم هؤلاء، وهذا هو معنى توقيفية الأسماء عند العرفاء. عندما يقولون أن الأسماء توقيفية، لا يتبادر ذهنك عند العرفاء عندما يقولون الأسماء توقيفية بمعنى ما يقوله المتكلم أو ما يقوله الفقيه، لأنه عند الفقيه والمتكلم معنى توقيفية الأسماء يعني الله الاسم الذي سماه به أنت يجوز لك أن تسميه بغير ذلك الاسم أو لا يجوز؟ لا يجوز. حس لا يجوز شرعان حرام نحو ذلك بحث آخر، رسالة قيمة أكو لشيخنا الأستاذ شيخ حسن زادة آملي في توقيفية الأسماء، وهي رسالة قيمة، كل هذه الأبحاث هناك معروض فيها، عرضت تلك الأبحاث. هنا عندما يقولون توقيفية مرادهم التوقيفية التكوينية، لا التوقيفية ماذا؟ التوقيفية التشريعية. ومرادهم من الأسماء أيضا بعد مو الأسماء اللفظية أو المفهومية، وإنما المراد الأسماء الخارجية. فلهذا عبارة شيخنا الأستاذ شيخ حسن زادة في المجلد الأول من تعليقته على الأسفار هناك ينقل هذه العبارة من التمهيد، تمهيد القواعد لابن تركة، هناك يقول: إن لكل اسم مبدأ لا يظهر ذلك إلا في موطن خاص من مواطن تنوعات الذات ومرتبة مخصوصة من مراتب تنزلاتها، لا يطلق الاسم عليها إلا بذلك الاعتبار. وهذا معنى من معاني ما عليه أئمة الشريعة أن أسماء الله أو أن أسماء الحق ماذا؟ توقيفية. صفحة 62 مولانا من الجزء الأول من تعليقة الشيخ حسن زادة. قال: فالوجود كالمقومين للوجودات، وإن لم يكن كذلك للماهيات، فإن التقدم والتأخر ونحو ذلك هذه ليست للماهيات، ليست للمفاهيم، وإنما هي للوجودات. على هذا الأساس إذا كان التقدم والتأخر أولوية وأولية ونحوها مرتبطة بالوجود ومقومة للوجود، إذن فالوجود الواقع في كل مرتبة من المراتب لا يتصور وقوعه في مرتبة أخرى، يعني يستحيل ذلك، لا سابقة ولا لاحقة، ولا يتصور وقوع الغير في هذه المرتبة، لا ذلك الغير الذي هو سابق على هذه المرتبة ولا ذلك الغير الذي هو لاحق لهذه المرتبة، ولا وقوع وجود آخر في مرتبة هذا الوجود، لا سابق على هذا الوجود ولا لاحق. ثم يأتي يبين عبارات المشائين، يقول: هؤلاء إذا قالوا أن العقل متقدم، مو مرادهم أن مفهوم العقل متقدم، مرادهم ماذا؟ وجود العقل متقدم. والمشاؤون إذا قالوا إن العقل مثلا متقدم بالطبع على الهيولى، العقل ماذا؟ يعني العقل المفارق، متقدم بالطبع على الهيولى، أو يقولون أن كلا من الهيولى والصورة متقدم بالطبع أو بالعلية. هسه لماذا يردد؟ باعتبار أن هناك خلاف، أن أجزاء الجسم يعني الهيولى والصورة الجسمية متقدمة على الجسم بنحو العلة الناقصة والمعدة، لو بنحو العلة التامة. إذا كان بنحو العلة الناقصة فيكون تقدما بالطبع وبالوجود، أما إذا كان بنحو العلة التامة فيكون ماذا؟ بالوجوب. وكل من الهيولة والصورة متقدم بالطبع أو بالعلية على الجسم. يقول هؤلاء إذا قالوا فليس مراد المشائين من هذا الكلام أن ماهية الشيء من تلك الأمور متقدمة على ماهية الآخر، لا، ليس الحديث ماذا؟ في الماهية وفي المفهوم، إنما الحديث أين؟ في الوجود. وحمل الجوهر على الجسم وجزئيه بتقدم وتأخر، التفت جيدا، فإن حمل الجوهر على الجسم بتأخر، أما حمل الجوهر على الجزئين المكونين للجسم بتقدم لو بتأخر؟ بتقدم، لأن الجسم مركب من ماذا؟ من جزئين، المادة والصورة الجسمية، وكل مركب مؤخر عن أجزائه أو غير متأخر عن أجزائه. خب هذا التقدم، تأخر الجسم وتقدم الجزئين الآخرين، فتقول الجوهر متقدم لأن الجسم جوهر، والجوهر متأخر لأن المادة والصورة جوهر، هذا التقدم والتأخر مرتبط بالماهيات؟ تقول لا، أيضا بالوجود. وحمل الجوهر على الجسم وجزئي الجسم الذي هو المادة والصورة الجسمية بتقدم وتأخر أيضا إنما يرتبط بأي شيء؟ بوجود الجسم وبوجود جزئي الجسم، بل المقصود أن وجود ذلك متقدم على وجود هذا. وبيان ذلك إن التقدم والتأخر في معنى ما يتصور على وجهين. الآن أنت عندما تقول هذا متقدم هذا متأخر، مرادك ما به التقدم وما فيه التقدم شيء واحد وشيئان؟ يقول الأشياء على قسمين، بعضها ما به التقدم وما فيه التقدم شيء واحد، وبعضها ماذا؟ ما به التقدم شيء وما فيه التقدم شيء آخر. فإن يوم الأحد متقدم على ماذا؟ ها؟ على يوم الاثنين. طب هذا تقدمه وتأخر، الأحد متقدم والاثنين متأخر، ما فيه التقدم هو الأحد والاثنين، ما به التقدم ها هم هو الأحد والاثنين، لأن ما فيه التقدم هو الأحد والاثنين، هو الزمان ليس شيئا، وما به التقدم أيضا هو ماذا؟ هو الزمان لا بشيء آخر. فإن أجزاء الزمان ما به التقدم وما فيه التقدم هو ماذا؟ هو شيء واحد. قال أحدهما أن يكون بنفس ذلك المعنى، يعني التقدم والتأخر يكون بمعنى واحد، حتى يكون ما فيه التقدم وما به التقدم شيئا واحدا، كتقدم أجزاء الزمان بعضها على بعض، فإن القبليات والبعديات فيها أي في أجزاء الزمان بنفس هوياتها المتجددة المتقضية لذاتها لا بأمر آخر عارض لها، كما ستعلم في مستأنف الكتاب إن شاء الله. أما الآخر ألا يكون بنفس ذلك المعنى، يعني التقدم والتأخر فيما فيه التقدم والتأخر شيء وما به التقدم والتأخر شيء آخر، ألا يكون بنفس ذلك المعنى بل بواسطة معنى آخر، فيفترق في ذلك ما فيه التقدم عما به التقدم، كتقدم الإنسان الذي هو الأب على الإنسان الذي هو الابن. ولكنه هذا التقدم والتأخر في أي شيء؟ الجواب ليس في الإنسانية، فإن الإنسانية ماهية متساوية إلى الجميع، لا في معنى الإنسانية المقول عليهما أي على الأب والابن بالتساوي، بل في معنى آخر هذا التقدم والتأخر. بماذا؟ يقول التقدم والتأخر إما بالوجود وإما بالزمان، فإن الأب علة معدة لوجود الابن، هذا التقدم تقدم ماذا؟ بعض أجزاء العلة المعد الشرط بعض أجزاء العلة، فتقدمه بالطابع يكون الملاك ماذا؟ بالوجود. أما إذا نظرت إلى الزمان فإن زمان الأب متقدم على زمان الابن، إذن هذه حيثيتان، عندما يقول الوجود أو الزمان يريد أن يشير إلى حيثيتين في تقدم الأب على الابن، فما فيه التقدم والتأخر فيهما في الأب والابن هو الوجود بنحو الشرط المعد، أو الزمان فإن زمان هذا متقدم على زمان ذاك. أما ما به التقدم ما هو؟ ما به التقدم هو الأبوة والبنوة واحدهما غير الآخر، وما به التقدم والتأخر خصوص الأبوة والبنوة. فإنما ذكر هذا المعنى حتى يبين أن تقدم وتأخر العلة على المعلول، الواجب على الممكن، العقل المفارق على المادي، من القسم الأول ومن القسم الثاني. ها؟ يريد أن يقول أنه من القسم الأول، يعني ما به التقدم وما فيه التقدم هو ماذا؟ هو شيء واحد. هاي تتمت العبارة تأتي، والحمد لله رب العالمين. طبعا هاي العبارات بنصها، أنا نسيت أذكر للإخوة، بنصها واردة في كتاب التحصيل لبهمنيار صفحة 281 نص هذه العبارات اللي قرأناها اليوم لملا صدرا رحمة الله تعالى عليه في القسم الأول. يقول: ثم إن اعلم أن الوجود يحمل على ما تحته حمل التشكيك لا حمل التواطي، إلى أن يقول: كل مقومين للوجودات أو للموجودات. نص عبارتي بهمنيار في التحصيل 281.